الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كريم. قال ثانيا: المثل العليا المشتقة من طموح محدود. مو إلى هنا وصل. كان كلامنا في المثل الأعلى المنخفض، عليكم السلام ورحمة الله، المشتق من الواقع الذي هو ليس هو إلا تكرارا للواقع، وليس فيه شيئا، ليس فيه شيء جديد. وقلنا أن سبب تسلط هذا المثل على المجتمعات البشرية إما يعود إلى عامل نفسي أو إلى عامل خارجي، ألا وهو تسلط الفراعنة. والعامل النفسي هو اعتياد الناس أو إلفتهم لهذا المثل المنخفض. ثم قلنا أن نتيجة المثل المنخفض الذي يحرك الناس هو أن التاريخ يواجه الأمة التي تتخذ المثل المنخفض مثلا لها، يواجهها بإجراءات ثلاث. الإجراء الأول أنها تتداعى أمام الغزو العسكري الأجنبي، والإجراء الثاني أنها تذوب وتنصهر في الحضارات والأفكار الأخرى، والإجراء الثالث أن تحصل ثورة من عمق هذا الواقع فتغيره إلى واقع أفضل، وتحل المثل الأعلى الحقيقي بدل المثل الأعلى المنخفض. الكلام في المثل العليا المشتقة من طموح محدود يبتني على الإجراء الثالث، لأننا في الإجراء الثالث قلنا أن ينشأ في أعماق الأمة بذور إعادة المثل الأعلى من جديد بمستوى العصر الذي تعيشه تلك الأمة. وحينئذ هذا المثل الأعلى الذي يحاول البعض من المفكرين والعلماء أن يعيدوا وجوده إلى الأمة، تارة يكون مثالا أعلى لفترة محدودة وطموح محدود، وتارة يكون المثال الأعلى المطلق الحقيقي. فإذا كان المثال الأعلى المطلق الحقيقي فيكون القسم الثالث من المثل العليا، وأما إذا كان بشكل محدود فإنه يكون القسم الثاني من المثل العليا. ومن هنا الشهيد الصدر يقول: المثل العليا من القسم الثاني هي تلك التي تنشأ من طموح محدود يريد أن يصل إليه الأفراد. ولكن المشكلة، كل المشكلة في هذا الطموح المحدود، حيث يحول من محدوديته وتقيده وصلاحيته لفترة محدودة، يحول من هذه الحالة إلى حالة الإطلاق والسعة والشمول، فيجعلونه مطلقا وهو في واقعه محدود ولا يصلح للإطلاق. ومن هنا يقول: هذا النوع الثاني يعبر عن كل مثل أعلى للأمة يكون مشتقا من طموح الأمة. أمة طامحة متطلعة من تطلعها إلى المستقبل. إذن هذا يختلف عن ذلك المثل الأعلى المأخوذ من الواقع الذي ليس هو إلا تكرارا للواقع. إذن ليس هذا المثل تعبيرا تكراريا عن الواقع، بل هو فيه عمل، بل هو تطلع إلى المستقبل وتحفز نحو الجديد، نحو الإبداع والتطوير. ولكن هذا المثل هنا يكمن الفرق بعد. هذا أكو فرق آخر. قال ولكن هذا المثل منتزع عن خطوة واحدة من المستقبل. إذن المشكلة كل المشكلة في هبوط هذا المثل الأعلى من القسم الثاني عن المثل الأعلى في القسم الثالث، أن هذا المثل الأعلى من القسم الثاني يكون مشتقا ومأخوذا من خطوة واحدة تحرك بها الأفراد نحو المستقبل، فجعلوا هذه الخطوة مكان الهدف كل، جعلوا هذه الخطوة الواحدة كأنما هي الطموح الذي يراد أن يصل إليه الأفراد. تلاحظ؟ ومن هنا أي أن هذا الطموح الذي منه انتزعت الأمة مثلها كان طموحا محدودا، كان طموحا مقيدا، لم يستطع أن يتجاوز المسافات الطويلة، وإنما استطاع أن يكون رؤية مستقبلية محدودة، وهذه الرؤية المستقبلية المحدودة انتزع منها مثله الأعلى. طيب هسه هنا انتزع، وين رجع الضمير؟ انتزع منها مثله الأعلى. المفروض انتزعت لو انتزع؟
انتزعت.
الصحيح انتزعت، هسه ليس كثير أهمية، ولكن الصحيح انتزعت منها مثلها الأعلى، لأن العبارة نفسها موجودة يعني في السابق. لاحظ وينها؟ استطاع أن يكون، وإنما استطاع أن يكون رؤية مستقبلية محدودة. هو هذا الذي يكون من؟ كان طموحا محدودا، كان طموحا مقيدا، لم يستطع أن يتجاوز المسافات الطويلة، وإنما استطاع أن يكون هذا الطموح، ونهج نفهمها، أن يكون هذا الطموح رؤية مستقبلية محدودة. وهذه الرؤية المستقبلية التي كونها هذا الطموح التي هي محدودة انتزع منها مثله الأعلى، يعني هذا الطموح انتزع من الرؤية المستقبلية مثله الأعلى بهذه الطريقة. طيب هل في هذا المثل الأعلى جانب صحيح موضوعي، أو إنه لا يحتوي على جانب صحيح موضوعي؟ زين. يقول هذا المثل الأعلى فيه جانب موضوعي. هذا الجانب الموضوعي هو أن الإنسان المحدود المتناهي الذي قدراته محدودة وقدراته متناهية لا يمكن أن يستوعب اللا متناهي واللا محدود. ومن هنا المفروض بالإنسان المحدود أن تكون رؤيته للمستقبل دائما ماذا؟ دائما محدود، تتناسب معه، ولا يمكن أن تكون رؤيته للمستقبل الذي هو لا محدود بشكل رؤية لا محدودة. إذن من هذه الجهة هذا جانب موضوعي صحيح. ولهذا الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول الذهن البشري المحدود لا يمكن أن يستوعب المطلق، هذا غير ممكن، وإنما هو دائما يستوعب نفحة من المطلق، شيئا من المطلق. تلاحظ؟ وهذا الشيء هو الذي يبني عليه. تلاحظ؟ ومن هنا إخوتي فكون دائرة الاستيعاب البشري محدودة هذا أمر طبيعي وجانب موضوعي منتهى منه. يعني نحن لا نلوم أصحاب هذا المثل المنخفض، أصحاب هذا المثل الأعلى على هذا الجانب، يعني نحن لا نختلف فيكم معكم في أن قدرة الإنسان محدودة واستيعاب محدود وذهن محدود، والمحدود لا يمكن أن يستوعب اللا محدود. مشكلتنا معكم ليست في هذه النقطة. طيب لو جاءك الآن سؤال، ما هي المشكلة التي تجعلنا ننتقد الذين اتخذوا المثل الأعلى المشتق من طموح محدود. وين المشكلة؟ أحد الأخوة لحق كتابة؟ أنا نسيت الفاظ بالدقة سنسيت.
ما هي المشكلة؟
لكن
تجعلنا
ننتقد مثل الدعاية المحدود.
ما هي المشكلة التي تجعلنا ننتقد المثل الأعلى المشتق من طموح محدود؟ دقق هذه العبارة كتبها صحيحة. ما هي المشكلة التي تجعلنا ننتقد المثل الأعلى المشتق من طموح محدود؟ المشكلة إخوتي تكمن في أن هذه الومضة وهذه الكومة هذه الشعلة التي يأخذها الإنسان من اللامحدود ويحاول أن يجعلها نورا للسماوات والأرض، هنا تكمن المشكلة. يعني المشكلة وين؟ المشكلة في تعميم هذه الومضة وجعلها شاملة لكل الحالات وشاملة لكل الأزمان ومطلقة. يعني أنت تريد أن تخرجها من نطاق المحدودية إلى نطاق اللا محدودية، من نطاق التقيد إلى نطاق الإطلاق. إذن هذه مشكلتنا معكم. ومن هنا يقول الشهيد الصدر المشكلة هنا تكمن.
عليكم السلام شيخ.
هنا يكمن الخطر أن نحول وجهة النظر المحدودة والقبسة المحدودة إلى وجهة نظر مطلقة وشعاع مطلق نعتقد أنه يصلح لكل زمان ومكان. ومن هنا يقول هنا يكمن الخطر، لأنه حينما يصنع مثله الأعلى وينتزع هذا المثل الأعلى من تصور ذهني محدود للمستقبل، لكن يحول هذا التصور الذهني المحدود إلى مطلق، حينئذ هذا المثل الأعلى سوف يخدمه في المرحلة الحاضرة، سوف يهيئ له إمكانيات النمو بقدر طاقات هذا المثل، بقدر ما يمثل للمستقبل، بقدر إمكاناته المستقبلية، سوف يحرك هذا الإنسان وينشط هذا الإنسان، لكن سرعان ما سوف يصل إلى حدوده القصوى، يقول لك إلى هنا أنتهي، إلى هنا لا طاقة لاستيعاب ما بعدي بعد. أنا رؤية محدودة، أنا رؤية ضيقة، نفعتك في فترة من الفترات، ولكن يوما ما سأصل إلى مستوى ينتهي حدي وأكون غير صالح للظروف التي تأتي بعد تلك الظروف التي نفعتك فيها. أنت شو تصور؟ متصور أني مطلق، أنت تتصور أني مطلق، بينما أنا شنو؟ محدود. نفعتك في الفترة المحدودة وأنت تريد أن تخرجني من لباسي المحدود وتجعلني أعمل في الفترة التي هي شنو؟ غير فترتي، في النطاق الذي هو غير نطاقي. لنفترض، نضرب مثال، مثلا أنا جل ما أعرفه مثلا معارفي هي في اللغة العربية مثلا، هذه معارفي، هذه ثقافتي، ويريد مني إنسان أن أنفعه، أنا قدرتي على النفع محدودة وهي في نطاق اللغة العربية، وهذا الإنسان الذي اعتقد أني أنفعه لفترة من الزمان هو يسألني كل ما هو من شأن اللغة وأنا أجيب، لم أتوقف إلى أن وصلت إلى الهندسة. المفروض أنا شنو بعد؟ أتوقف، بعد ما عندي طاقة، لاحظ. ولكن مع ذلك هذا الفرد الذي يتصور أني أنفعه يريد مني أن أعطيه رأيا في الهندسة التي لا أعرف عنها شيئا. هذا مثال تقريبي. فالمثل الأعلى المشتق من طموح محدود هو صالح لفترة محددة، هو طموح للمستقبل ولكن لفترة معينة، لفترة محددة، إذا انقضت هذه الفترة المعينة المحددة يصبح غير صالح، ونحن نريد أن نخلع منه هذا اللباس المحدود ونعطيه لباس لا محدودية، وهنا يكمن الخطأ. طيب، ثم الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه يقول: فإذا جعلنا المحدود لا محدودا، وجعلنا الطموح الصالح لفترة معينة طموحا صالحا لجميع الفترات، فحينئذ بدل أن يكون هذا المثل الأعلى معينا لنا على التقدم والتطور والمسير البشري السليم، سوف يكون عائقا عن مسيرتنا. وهذا ما أشار إليه بقوله، يقول: لكن سرعان ما سوف يصل إلى حدوده القصوى، إلى حدود هذا المثل القصوى، وحينئذ سوف يتحول هذا المثل نفسه إلى قيد للمسيرة، إلى عائق عن التطور، إلى مجمد لحركة الإنسان. لماذا؟ لأنه أصبح مثلاً لبس زياً غير زيه، لأنه أصبح مثلاً، وهو في الحقيقة مثل أو طموح؟ الجواب: طموح مؤقت يريد أن يصل إليه البشر، ولكن ليس هو المثل الأعلى وليس هو الإله كما يعبر. يقول: لأنه أصبح مثلاً، أصبح إلهاً، أصبح ديناً، أصبح واقعا قائما، وحينئذ سوف يكون بنفسه عقبة أمام استمرار زحف الإنسان نحو كماله الحقيقي. طيب، التعميم، تعميم الطموح المحدود إلى لا محدود، يقول الشهيد الصدر يسير بطريقتين: طريقة أفقية وطريقة عمودية. أنا في الواقع إخوتي لم يظهر لي من خلال مطالعتي لم يظهر لي سبب تسمية هذا بالأفقي وهذا بالعمودي. إيه لا، مو هذا قصدي، يعني قصدي الفكرة، ليش هذا أفقي وهذا عمودي؟ ما توجهت، يا ريت توضحون الفكرة أكثر يعني. لذلك أنا قلت أطلعكم لعل لديكم توجيه يعني لسبب التسمية، أنا لم يظهر لي سبب. نشرح الفكرة ولعل بعضكم يطلع على وجه للتسمية. يقول: ثمة تعميم أفقي خاطئ، وثمة تعميم زماني خاطئ. فما هو الفرق بين التعميم الأفقي الخاطئ والتعميم الزماني الخاطئ؟ يقول: التعبير، أنا أقرأ عباراته وأحاول أن أعلق عليها بشيء أفهمه. قال: أن ينتزع الإنسان، هذا التعميم الأفقي الخاطئ، أن ينتزع الإنسان من تصوره المستقبلي، ينتزع من تصوره المستقبلي مثلا، ويعتبر أن هذا المثل يضم كل قيم الإنسان التي يجاهل من أجلها ويناضل في سبيلها. بينما طيب، هذا المثل هل له قدرة لأن يضم كل قيم الإنسان التي يجاهل من أجلها أو ليست لديه القدرة على ذلك؟ قال: بينما هذا المثل على الرغم من أنه صحيح، على الرغم من صحته، إلا أنه فيه كلام، إلا أنه لا يمثل إلا جزءا من القيم. إذن هو في جزئيته صحيح أو ليس بصحيح، ولكن إعطاؤه ثوب الكل هذا ليس بصحيح. يقول: فهذا التعميم تعميم أفقي خاطئ. طيب، هذا المثل يكون معبرا عن، لعله هنا فيها إشارة، هذا المثل يكون معبرا عن جزء من أفق الحركة، بينما جرد منه ما يملأ كل الأفق، ما يملأ كل أفق الحركة. طيب، الأفق هو شيء الفوقي، ولا بأس بها، كناية طيبة يعني أن يعبر عن المثل الأعلى بأنه أفق، وهذا الأفق متكون من أجزاء، فأنت تنظر إلى جزء وتقول هذا هو تمام الأفق، بينما هو جزء من الأفق. طيب فهذا تعميم أفقي خاطئ. فلعله أقول والله العالم، فلعله يقصد من الأفق يعني ماذا؟ يعني الأفق نفس المثل باعتباره مرتفعا، باعتباره متساميا، باعتباره عاليا، فيشكل أفقا للحركة البشرية. فإذا عممنا فهذا يكون تعميما أفقيا. لا أدري هذا الوجه هل هو صحيح أو لا، الأمر لكم. طيب الشهيد الصادق يضرب لنا مثالان على ذلك. يقول الإنسان الأوروبي وقبل الثورة الفرنسية تحديدا كان يعاني من تسلط الكنيسة، تسلط الإقطاع، فكان يعاني من تدخل الكنيسة في كل شؤون حياته، فهي الحاكمة والمتسلطة على رقاب الناس، لا يتكلم عالم إلا وفق ما تراه الكنيسة، لا يتحدث إنسان إلا وفق ما يرضي الكنيسة. كانت كل مقدرات أوروبا بيد الكنيسة المسيحية التي تحكمهم. وحينئذ نشأ الحلم الأوروبي وهو الحصول على الحرية من هذا التقيد الكنسي المسيحي. فثار الأوروبيون في بدءاً من الثورة الفرنسية وإلى اليوم نجد أنهم في حالة ثورة، وما العلمانية إلا ثورة أقيمت عند الأوروبيين للفصل بين سلطة الكنيسة وبين الحكومة التي تدير شؤون الشعب. وحينئذ إخوتي يفهم أن نظرية الحكومة العلمانية هي مناسبة لبلدهم باعتبار أنهم عانوا من تسلط على رقابهم، تسلط على رقابهم في كل شؤون حياتهم. ومن هنا واقعهم اقتضى أن يقولوا بالفصل بين الحكومة والدين، فقالوا هذا في جانب وذاك في جانب، ففصلوا الحكومة عن الدين. لماذا؟ لأنهم وجدوا أن تمام كمال الفرد الدنيوي لا أقل هو مرتبط بالفصل بين الكنيسة والحكومة. ولكن هذا الواقع تشوف هاي النظرية نشأت نتيجة شنو؟ نتيجة ظرف، نتيجة ظرف. لما تجيب هاي النظرية وتطبقها في الواقع الإسلامي، وما هو الظرف الذي يناسب تطبيق هذه النظرية؟ فمشكلة عرض يعني فصل النظرية عن زمانها الذي أو ظرفها الذي تطبق فيه قد يحدث مشكلة. بالنتيجة هذا الإنسان الأوروبي صارت فيه نزعة نحو الحرية، صار يعيش قلق الحرية، يريد أن يحصل على الحرية بأية طريقة. ولكن المشكلة وين؟ هو حصل على الحرية وكان طموحا جيدا أن يتخلص من الأعباء التي فرضتها الكنيسة عليه. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الحرية هي المثل الأعلى والأفق الأعلى الذي طمح له الإنسان الأوروبي، أو هي ليست كذلك؟ الجواب لا، الحرية ليست هي المثل الأعلى. بينما الأوروبي تصور شنو؟ تصور أنها المثل الأعلى، ولهذا أطلق العنان، قالوا أطلقوا العنان لشهواتكم، أطلقوا العنان لتجاراتكم، أطلقوا العنان لكل شيء، كسر قيود. بالنسبة للشهوة كسر قيد، طريقة التجارة كسر قيد، وهكذا كل شيء. شنو قالوا؟ كل شيء يقف ضد الحرية لازم شنو؟ نكسره ونحصل على الحرية في كل شيء. طيب هذا الذي فعله الأوروبيون، هذا هو الطموح الذي كانوا يريدون الوصول إليه؟ يعني بالنتيجة تكامل الإنسان هو في أن تنكسر قيوده من كل شيء؟ لو لا، لابد أن تكون له قيود في بعض الأمور. ولهذا هم التزموا، فبعضهم يلتزم بمنع تجارة المخدرات مع أنها تتماشى مع نظريتهم أو لا تتماشى. شو يقولون؟ يقولون بالحرية، الحرية تعني حرية التجارة، ومنعك لتجارة المخدرات يقف أمام الحرية أو لا يقف؟ جواب يقف. إذن لماذا تمنع؟ هذا لأنك آمنت أن الإطلاق في الحرية ليس فيه محله، وهذا ما نريده. التعميم الزمني الخاطئ أو تتمة الكلام في هذا الأمر تأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد.